فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والحسين بن محمد الذارع واللفظ له. قال: حدثنا عثام بن علي قال: حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب عقد التسبيح، أي عقد التسبيح بالأصابع، وذلك بأن يسبح بأصابع يمينه كما قد جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. فأورد فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح، أي يعقده بأصابعه صلى الله عليه وسلم، وفي أصابع يمينه كما جاء في بعض الأحاديث. وهذا يدلنا على أن السنة هو أن الإنسان يسبح بالأصابع ولا يسبح بغير ذلك من المسابح أو غيرها، وإنما التسبيح بالأصابع. ثم إن التسبيح بالأصابع بالإضافة إلى أنه قد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة، وهي أن أجزاء الإنسان تشهد يوم القيامة بما حصل منها من خير وشر، فالأيدي تشهد والأرجل تشهد والجلود تشهد، لأنه يحصل الختم على الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل بما كان يعمل الناس، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. فالتسبيح بالأصابع فيه شهادة الأصابع والأيدي بما حصل منها من ذلك الذكر أو عقد التسبيح بها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن عبد الله الصنعاني،
أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولم يخرج له أيضا أبو داود في السنن، وإنما خرج في كتابه القدر. والكتب التي ألفت في التي هي تهذيب الكمال وتهذيب التي هي الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وخلاصة التهذيب والتذهيب، كل هذه مبنية على أن التراجم إنما هي لرجال أصحاب الكتب الستة وليست لرجال الكتب الستة فقط، وإنما لرجال أصحابها، بمعنى أنه يذكر رجاله في غير السنن. وإن كان الأصل أو الأصل العمل إنما هو للكتب الستة، ولكن عندما ألفوا في تراجمها وسعوا الأمر حتى جعلوا ذلك شاملا لرجال أصحابها في كتبهم الأخرى، مثل أبو داود في كتاب القدر، يعني كما هنا في محمد بن عبد الأعلى الصنعاني خرج له أبو داود في كتاب القدر وما خرج له في السنن، فالرمز له قاف دال أي أبو داود في كتاب القدر. أما الكتاب الذي هو خاص برجال الكتب الستة ولا يتعلق بالرجال الآخرين الذين خرج لهم في غيرها، فذلك كتاب الكاشف للذهبي. كتاب الكاشف للذهبي هو الذي اقتصر على رجال الكتب الستة، ليس رجال أصحاب الكتب الستة كما في تهذيب الكمال وفروعه، وإنما هو خاص بالكتب، مثل كتاب القدر لأبي داود ما يأتي، يعني مثل محمد بن عبد عبد الأعلى الصنعاني ما يعني ما يعتبر ما يأتي ذكره في الكاشف، لأنه إنما اقتصر على رجال الكتب وليس مراده رجال أصحاب الكتب. فكتاب الكاشف هو الذي اشتمل على تراجم الكتب الستة الذين جاء ذكرهم في الكتب الستة، وما جاء في كتب جاء ذكرهم في الكتب الأخرى مثل أدب المفرد البخاري والقراءة خلف الإمام وغيرها وخلق أفعال العباد وغيرها. فالرجال الذين يأتون فيها لا يأتي لهم ذكر في الكاشف، وإنما الكاشف مقتصر على رجال الكتب الستة. هذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وحسين ابن محمد وحسين محمد الزارع، وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال النسائي واللفظ له، لأنه لما ذكر الشيخين عين من له اللفظ منهم، وهو أن اللفظ للأخير، وهو أن اللفظ للأخير، فقال واللفظ له أي لحسين بن محمد الزارع اللفظ له، يعني ليس اللفظ لمحمد بن عبد الله الصنعاني الأول وإنما هو للثاني، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور. وهذه طريقة النسائي رحمه الله، أنه يذكر من له اللفظ أو ينص على من له اللفظ يعني غالبا. وكذلك الإمام مسلم كثيرا ما ينص على من له اللفظ، لأنه يذكر الحديث عن عدة مشايخ ولكن يعين له من له اللفظ منهم. أما البخاري رحمه الله فإنه لا يعين من له اللفظ، ولكنه إذا ذكر شيخين من شيوخه يروي عنهما فإن اصطلاحه والذي عرف بالاستقراء من صنيعة أنه يكون للثاني منهما، يكون للثاني منهما. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين من مشايخه فإن اللفظ يكون للثاني منهما، وذلك أنه يذكر حديث الأول في موضع آخر من الصحيح يأتي به في باب من الأبواب ليستشهد به أو ليستدل به، ويكون لفظه مغايرا لللفظ المذكور الذي ذكر مع غيره. فاللفظ هو للثاني منهما. وقد ذكر الحافظ بن حجر هذه الفائدة في شرح حديث جابر بن عبد الله في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر الحديث، فإنه عند الكلام على هذا الحديث ذكر هذه القاعدة، ذكر ابن حجر هذه القاعدة للبخاري، وهو أنه عندما يروي شيخين عن شيخين وهو ليس من عادته أن يبين له لفظ، لكن عرف بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ للثاني منهما أي للشيخ الثاني من الشيخين المذكورين. فإذا طريقة النسائي أنه غالبا يسمي، ولكنه أحيانا لا يسمي، لكن ليس مضطردا أن له قاعدة بأنه يكون للأول أو يكون للثاني، ليس هذا يعني مضطرد. فأحيانا يكون اللفظ الأول وأحيانا يكون اللفظ للثاني، وإذا نص على من له اللفظ انتهى عرف الذي له اللفظ. وحسين بن محمد الزارع واللفظ له
قال
عثام
بن علي
ايش عثام عثام بن علي عثام ابن علي، وهو ايش
صدوق
اخرج له البخاري والأربعة
اخرج له النسائي فقط.
نعم
النسائي فقط
النسائي
نعم
نعم عثام ابن علي اخرج له البخاري والأربعة وهو صدوق اخرج له البخاري والأربعة. ايوه
حدثنا الأعمش
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عطاء بن السائب, وعطاء بن السائب يروي عن أبيه, وعطاء بن السائب هو أبو السائب, كليته أبو السائب وأبوه السائب, فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, ممن وافقت كنيته اسم أبيه, وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكنية ولم يذكر في النسب, فإن ذلك صواب وليس بتصحيح, لأن من لا يعرف أن كنية أبو السائب لو جاء عطاء أبو السائب يظن أن أبو مصحف عن ابن, لكن ليس بتصحيح ما دام أن الكنية موافقة لاسم الأب, فسواء جاء عطاء أبو السائب أو عطاء ابن السائب كل ذلك صواب ولا تصحيح في ذلك. فإذا فائدة معرفة هذا النوع الأمن من أن يظن التصحيف فيما لو اشتهر عند أحد بالنسب ولم يعرف الكنية فجاء ذكره مكنن ليس منسوب بأن قيل عطاء أبو السائب يظن أن ابن صحفت وتحولت إلى أبو, وهذا هو فائدة معرفة هذا النوع. وهو ثقفي الكوفي, وهو ثقة وهو صدوق اختلط, وهو صدوق اختلط كما عرفنا ذلك من قبل. والطريقة في المختلط أنه إذا عرف من حدث عنه قبل الاختلاط فهذا تقبل روايته ولا يضر ولا يضر كونه مختلطا, لأنه ما دام روي عنه قبل الاختلاط فهذا الأمر فيه واضح. وإنما الإشكال فيما إذا عرف أنه حدث عنه بعد الاختلاط أو جهل هل حدث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط, فهذا لا يعول على روايته. ولكن إذا جاء ما يعضده ويؤيده ويساعده فإنه يتقوى بذلك, لأنه يتقوى بذلك إذا جاء شيء يعضده من الأحاديث. والأعمش لم أجد في ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر الأعمش في روايته قبل الاختلاط أو بعده, ولا أدري يعني لا أعلم الآن يعني حالة رواية الأعمش عن عطاء بن السائب هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط, لكن بعض العلماء حسنوا حديثه وأثبتوه, ومنهم الألباني في كتابه صحيح السنن فإنه ذكر من قبيل ما هو ثابت وما هو مقبول, من قبيل ما هو ثابت وما هو مقبول. فيمكن أن يكون ذلك إما أنه عرف بأنه روى عنه قبل الاختلاط أو أنه لما يقويه ويساعده من الرواية الأخرى المتعلقة في عقد التسبيح بالأصابع. عن أبيه السائب بن مالك الثقفي الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه وعطاء بن السائب أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, وكذلك أبوه في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة, وكذلك أبوه السائب بن مالك أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهو من الصحابة الذين رووا الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكنه ليس من السبعة الذين اشتهروا بالكثرة وفاقوا غيرهم في كثرة الحديث والذين سبق أن مر ذكرهم في الدروس الماضية. فعبد الله بن عمرو كان مكثرا ولكنه ليس من السبعة الذين عرفوا بالكثرة الكاثرة, وقد جاء عن أبي هريرة ما يدل على إكثاره من الرواية, أي عبد الله بن عمرو, وذلك أنه كان يكتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكتبها أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان اعتماده على حفظه وليس كاتبا رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت من اللطائف المتعلقة بعبد الله بن عمرو مع أبيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد له ابنه عبد الله هذا وعمره 13 سنة عمره 13 سنة عندما ولد له ابنه عبد الله، أي أنه احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكرة رضي الله تعالى عنه.
وقال رحمه الله تعالى: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: يا باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. أورد النسائي هذه الترجمة ومقصوده أنه لا تمسح الجبهة، أو أنه يترك مسحها، يعني ما علق بها من تراب بسبب أثر السجود أنه يترك ذلك بعد السلام. و الحديث ليس بواضح الدلالة على الترجمة، لكنه واضح الدلالة من حيث أنه لا يمسح في داخل الصلاة، لا يمسح في الصلاة، لأنه سلم وعلى وجهه أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه لو كان يمسحه ما بقي، لكن كونه انصرف وعلى وجهه أثر الماء والطين وهم يرونه لا يدل على تركه أمسح وأنه تركه ولم يمسحه، وإنما عندما انصرف ولقيهم بوجهه عليه الصلاة والسلام بعدما استقبلهم وانصرف إليهم وانحرف إليهم كان أثر الماء والطين على وجهه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدل على ترك المسح، وإنما يدل على حصول ذلك في الصلاة وأنه لم يمسح الصلاة. ولكن بعد التسليم ما يدل على أنه لا يمسح. نعم، يمكن أنه في الفترة التي كان متجها إلى القبلة، وهي مقدار ما يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. نعم، ما مسحه فبقي عليه. إذا كان مقصود من ذلك يعني هذه الفترة فهذا حاصل. أما إذا أريد به بعد ذلك وأنه يتركه ولا يمسحه فليس في ذلك دليل على الترك، إلا إذا كان في مدة مقيدة مثل تلك المدة التي كان يبقى مستقبل القبلة، وهي مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالحديث ليس بواضح الدلالة على الترك مطلقا، ولكنه واضح الدلالة على الترك في الجملة، من جهة أنه لما كان مستقبل القبلة ما مسح ولا والتفت إليهم وعلى وجه أثر الموطين عليه الصلاة والسلام. هذا هو هذه الترجمة، وهذا هو استدلال النسائي رحمه الله على تلك الترجمة بهذا الحديث الطويل الذي جاء في آخره ذكر أثر الماء والطين على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الوسط من رمضان، ثم إنه صار يعتكف العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الوسط ثم بعد ذلك لما كانت الليلة التي يخرج فيها وهي ليلة 21، لأن العشر آخرها ليلة 20، آخر العشر الوسط ليلة 20، لأن 21 من العشر الأواخر، فلما كان في ليلة 21 بقي ولم يخرج عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس وقال أنني كنت أجاور أي أعتكف، وأنه بدالي أن أعتكف العشر الأواخر، فمن اعتكف معي فليمكث، يعني فليبقى على اعتكافه في العشر الأواخر. ثم كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر فقط، ثم كان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، وكان يلتمس ليلة القدر، ثم علم بأنها في العشر الأواخر، فكان اقتصاره في الاعتكاف على العشر الأواخر. وقال عليه الصلاة والسلام إنني كنت أريت هذه الليلة هي ليلة القدر، والمراد بالليلة يعني العهد، لأن ما قال ليلة القدر، ولكن هنا المراد به العهد الذهني الليلة أي ليلة القدر، لأن المقصود بها شيء معهود في الأذهان، لأن ما تقدم ليلة القدر ذكر، ما تقدم ليلة القدر ذكر، فالمراد به العهد الذهني، الألف واللام للعهد الذهني أي الليلة المعهودة في الأذهان وهي ليلة القدر. ويأتي العهد يكون ذكريا فيما إذا تقدم مذكور، ثم جاءت ال بعدها لترجع إلى المتقدم، مثل قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فكلمة الرسول ترجع إلى رسولا التي قبلها، فهذا يقول لعهد ذكري، عهد ذكري يعني يرجع إلى مذكور في الكلام، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول الألف واللام هذه للعهد الذكري ترجع إلى رسولا المتقدمة. وأما إذا لم يتقدم شيء مثل هذا الموضع الذي معنا هذه الليلة أي ليلة القدر، يعني شيء معهود في الأذهان، ليلة القدر كان يتحراها أو يأمل أن يحصلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنني أريت هذه الليلة وإني أنسيتها، يعني أخبر عنها ثم إنه أنسيها. ثم قال ورأيت يعني أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين، أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين، يعني رأى في المنام عليه الصلاة والسلام أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين. فحصل مطر في تلك الليلة، ليلة 21، فوقف المسجد على مصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فابتل وكان يسجد، وعندما يسجد عليه الصلاة والسلام يعلق المأوطين في جبهته، فانصرف إلى الناس من مصلاه وعلى وجهه وعلى وجه أثر المأوطين عليه الصلاة والسلام، وعلى وجهه أثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك الليلة أو تلك السنة ليلة القدر ليلة 21، لأنها مطابقة للرؤية التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن ليلة القدر تتنقل، وأنها ليست ثابتة في ليلة معينة لا تتقدم ولا تتأخر، هي في العشر الأواخر، هي في العشر الأواخر، وفي الأوتار أرجى، وفي ليلة 27 أرجى من غيرها، لكن لا يقطع بأنها هي هذه الليلة بعينها. ثم هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أنها ترجى في كل وتر، وما جاء من أن ليلة القدر أنها أرجاها اللي في 27 أرجى الليالي، وأنه حصل في تلك السنة أنها في ليلة 21، هذا يدل على أن ليلة القدر تتنقل، ولكنها في العشر ما تخرج عنها، ما تخرج عن العشر، ولكنها لا تكون ثابتة دائما وأبدا على ليلة واحدة لا تتقدم عنها ولا تتأخر عنها، بل تتنقل، لأن هذا الحديث الذي حصل أو هذه السنة التي وقع فيها ليلة 21 مع حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريها في العشر الأواخر وفي أوتار العشر الأواخر، وكذلك يعني جاء في 27 آذار عليها بخصوصها لا يقطع بشيء من الليالي، ولكن بعضها يكون أرجى من بعض، ولكنها كما ذكرت تتنقل لدلالة هذا الحديث الذي معنا، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي كان أريها وأنه كان يسجد في صبيحتها في ماء مطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
طيب بن سعيد.
نعم
طيب بن سعيد
في آخره في آخر حديث
آخر حديث فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح.
أيوة.
ووجهه ممتل طين النمال.
أيوة. نعم. حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من أكبر مدن خراسان، من أكبر مدن خراسان بلخ. بغلان التي ينتسب إليها قتيبة بن سعيد هي قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته سنة 240 وولادته سنة 150، عمره 90 سنة، فعمر وأدرك المتقدمين، لأنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي، ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة وهي سنة 150، والشافعي توفي سنة 204، وعاش قتيبة بعد الشافعي 36 سنة، فعمره 99 سنة، ولهذا أدرك المتقدمين، أدرك المتقدمين. وهكذا يكون التفاوت بين الطبقات، يعني وأنه يعني أحيانا يقصر الإسناد بسبب يعني كون الإنسان يعني تطول حياته فيدرك يعني ما لم يدركه غيره، ويقل الإسناد، يقل عدد رجاله بسبب يعني كونه يعمر يعني بعضهم، فيدرك المتقدمين، يدرك المتقدمين. مثل ما حصل البخاري رحمة الله عليه، توفي 256 وقد حصل في صحيحه مقدار 22 حديثا كلها ثلاثيات بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني وهذا يحصل يعني بمثل هذا، يعني شخص يكون عمره طويل فيدرك المتقدمين ثم يعني يعمر ويدركه يعني من بعده فيقل رجال الإسناد، وأحيانا يطول يعني تكثر الرواة في الإسناد حتى يبلغ عند البخاري إلى 8 كثيرا وإلى 9 يعني في بعض الأحيان 9 أشخاص، يعني يتضاعف مرتين يعني من 3 إلى 9، وهذا يعني أما يعني تعاقب الرواة و تتابعهم، وقد يكونون في طبقة واحدة 3، يعني في طبقة التابعين يكون 3 أشخاص وطبقة الصحابة يكون شخصين وهكذا. فقتيبة بن سعيد ولد سنة 150 وتوفي سنة 240، يروي عن
بكر وهو ابن مضر.
حدثنا بكر بن مضر، بكر وهو ابن مضر، وبكر هو ابن مضر، كلمة هو ابن مضر هذه قالها من دون قتيبة بن سعيد، إما النسائي أو من دون النسائي، إما النسائي أو من دون النسائي، ولا يقولها قتيبة، لأن قتيبة يعني يذكر شيخه كما يريد، ولا يحتاج إلى أن يقول هو، لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إليها الذي دونه، عندما يأتي الإسناد يشوف يعني فيه كلمة شخص ذكر باسمه فقط فيريد أن يوضحه حتى لا يلتبس بغيره، فيأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني، يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. وهذه ما عناية المحدثين ودقتهم في الرواية وفي ذكر وفي الأمانة، وأن الواحد يعني لا يزيد على كلام غيره, بحيث إذا ذكر تلميذ شيخه بلفظ بكلمة واحدة الذي بعده إذا أراد أن يوضح يقول هو من فلان أو يعني ابن فلان. وبكر بن مضر خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, بكر بن مضر ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن الهاد,
ها؟
عن ابن الهاد,
عن ابن الهاد, عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد, يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم,
عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار, وهو من أوساط التابعين, هو من أوساط التابعين, هو الذي روى عنه البخاري أول حديث في صحيحه, لأن البخاري رحمه الله أول حديث في صحيح حديث إنما الأعمال بالنيات, وقد ذكر فيه ثلاثة من التابعين, واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم, وهم علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين, ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين, ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين, ثلاثة من طبقة واحدة وهي طبقة التابعين, واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم, ومحمد بن إبراهيم هذا الذي معنا التيمي وهو من أوساط التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن,
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو مشهور بكنيته, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو محدث فقيه, وقد ذكر بعض أهل العلم أنه سابع الفقهاء السبعة, لأنه كما ذكرت في درس مضى الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة, في المدينة هم من التابعين واشتهروا بهذا اللقب الفقهاء السبعة, الفقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة السبعة, ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاث أقوال, والسابع فيه ثلاث أقوال, فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع فقيل فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, ثلاثة أقوال في السابع وستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة, لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة. فإذا يأتي في بعض المسائل وهذه المسألة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, والفقهاء السبعة هؤلاء هم الفقهاء السبعة, إذا قيل الفقهاء السبعة في كتب الفقه فالمراد بهم هؤلاء السبعة في عصر التابعين, هؤلاء السبعة في هذه المدينة في عصر التابعين. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في أوله الذين عرفوا بالفتوى في مختلف الأقطار في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر والشام, ذكر الذين اشتهروا بالفتوى في يعني زمن الصحابة وزمن التابعين, وذكر جملة, ولما جاء عند المدينة وذكر جملة من فقهائها ذكر الفقهاء السبعة, ذكر الفقهاء السبعة وذكر بيتين من الشعر يشتمل الثاني منهما على هؤلاء السبعة, والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال, وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة في البيت الثاني هم الفقهاء السبعة, والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. عن
أبي سعيد الخدري,
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية إذا والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس.
ثم ورد النسائي قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم.
نعم،
قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. أورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداة أو صلى الصبح قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته بقي مستقبلا القبلة مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه، ثم ينصرف إلى أصحابه. إذن يكون المقصود من ذلك أنه ليس على الهيئة التي هو عليها وهو في الصلاة، ليس على الهيئة يعني أنه مستقبل القبلة، لأنه كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول كذا وكذا، يعني لا يقعد مستقبل القبلة، ثم يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم ويستدبر القبلة، يستقبل المأمومين ويستدبر القبلة. وإذا فما جاء في الحديث من ذكر أنه لا يقعد في مصلاه إلا مقدار كذا يعني معناه أنه متجه إلى جهة القبلة، وهذا الحديث الذي معنا يعني معناه أنه يكون في مصلاه، وإن كان ليس على الهيئة التي كان عليها وهو في الصلاة، ليس على الهيئة التي هو عليها وهو في الصلاة.
طيبة بن سعيد،
والحديث إيش؟
طيبة بن سعيد.
يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن أبي الأحوص.
أبي الأحوص
عن أبي الأحوص وهو سلام ابن سليم الكوفي، وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته، ومشهور بكنيته. ومعرفة المشهورين بالكنى يعني مع معرفة أسمائهم وأنسابهم هذه مهمة، لأن فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، كما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته أخرى فقد يظن هذا غير هذا، ولكن إذا عرف أن هذه الكنية لفلان فسواء جاء باسمه أو جاء في كنية بكنيته لا يلتبس على من له علم ومعرفة بهذا الأمر. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، سلام ابن سليم، وهو ثقة مسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسلام بن سليم توفي سنة 179 179 وهي السنة التي مات فيها الإمام مالك 179. وقتيبة بن سعيد ولد سنة 150 كما عرفنا، معناه أنه أدرك 29 يعني من حياة أبي الأحوص، يعني لأن قتيبة عمر فأدرك المتقدمين، يعني أدرك الإمام مالك وأدرك من قبل الإمام مالك وأدرك أبو الأحوص، فأدرك يعني 29 من حياة أبي الأحوص، يعني أبو الأحوص في آخر حياته وهذا في أول حياته، فأدرك 29 منها، يعني في آخر حياة أبي الأحوص أدرك قتيبة بن سعيد 29 فيروي عنه، يعني فكما قلت يعني هنا يحصل تفاوت في الطبقات والتقدم والتأخر في الطبقات.
عن سماك،
عن سماك ابن حرب، عن سماك ابن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن سمرة بن جنادة وهو صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن سمرة من طريق أخرى وهو أطول من الطريق الأولى, وذلك أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قيل له أنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس وأصحابه
يتحدث
أصحابه وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني مما يحصل منهم. وهذا يدلنا على ما ترجم له النسائي من حيث الجلوس في المصلى حتى طلوع الشمس, ويدل أيضا على أن 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 التحدث في المسجد في الأمور الماضية التي فيها عبر وعظات, وتحدث الصحابة فيما كان في أمور الجاهلية وما كانوا عليه من التفرق, ما كانوا عليه من الضلال, ثم بعث الله فيهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيتذكرون ما هم فيه من الضلال وما هم فيه من الانحراف, ثم ما من الله تعالى به عليهم من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى, فيتذكرون نعم الله عز وجل وفضله عليهم وتلك النعمة العظمى التي هي أعظم النعم وهي نعمة الإسلام, وأن الله تعالى أنقذهم مما كانوا فيه من أمور الجاهلية وهداهم الله عز وجل للصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, وكذلك ينشدون الشعر والذي فيه النصائح وفيه العبر والعظات وفيه الفوائد وليس فيه أمور لا تصلح ولا تنبغي. فهذا يدلنا على جواز مثل ذلك وعلى جواز إنشاد الشعر في المسجد, ولكنه الشعر الذي يكون فيه خير وفيه نصح وتوجيه وإرشاد وفيه عبر وعظات وفيه إرشاد إلى الخير وفيه حكم وأمور ترغب. ومن المعلوم أن الاشتغال في المسجد بقراءة القرآن ولكن مثل ذلك هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لا بأس به, ولكن كما هو معلوم غيره أولى منه, يعني قراءة القرآن أولى من الاشتغال بالشعر ومن إنشاد الشعر, لكن الحديث يدل على جواز ذلك. وقد والشعر إذا شغل عن غيره وهو مذموم ولو كان يعني شيئا محمودا وشيئا حسنا, لهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. لا شك أنه ليس المقصود بالشعر هنا الشعر المذموم أو الشعر القبيح, لأن الشعر القبيح لو كان بيتا واحدا يعني فهو قبيح ومذموم, ما هو يمتلئ جوفه ويعني يكون كثير عنده شعر كثير من هذا القبيل. البيت الواحد نفسه هو سيء إذا كان عند الإنسان وإذا كان يعتني به الإنسان ويتحدث به الإنسان ويعجب الإنسان, إذا كان قبيحا بيت واحد من الشعر هو سيء مذموم. لكن المقصود من ذلك الذي هو غير مذموم إذا أدى إلى الشغل عما هو خير أو الاشتغال عما هو خير لكن إذا حصل في بعض الأحيان لا بأس بذلك. وحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الشعر الذي كان يدافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان فيه يهجو المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الفعل الذي فعلوه وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عليه دل على جوازه، وهذا من قبيل الإقرار، لأن السنة قول وفعل وتقرير، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وهذا مثال للتقرير، لأنهم كانوا يتحدثون وينشدون والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويتبسم ولم ينكر عليه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل، فهو لما أقرهم علم أنه جائز وأنه سائغ وأنه لا بأس به. وإسناد الحديث
أحمد بن سليمان،
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.
يحيى بن آدم
قال أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة فاضل مصنف من كتبه كتاب الخراج وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا زهير،
حدثنا زهير وهو بن معاوية، زهير بن معاوية الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وذكر آخر،
قال وذكر آخر يعني مع زهير، وذكر آخر مع زهير يعني الذي الذي ذكر هو التلميذ الذي هو
يحيى بن آدم،
يحيى بن آدم يعني يحيى بن آدم ذكر آخر يعني مع زهير، ولكنه الذي دونهما يعني الذي دونهما ذكر هذا الآخر ما سماه، لكن كما أشرت من قبل مثل ذلك لا يؤثر، لأن هذا إبهام غير مؤثر، لأن الإسناد ما بني على المبهم بل مبني على المظهر الذي ذكر وهو زهير، والاعتماد عليه. وذلك الآخر سواء كان يعني ثقة أو ضعيف لا يؤثر، الحكم على المذكور الذي هو زهير بن معاوية.
عن سماك بن حرب،
عن سماك بن حرب عن سمرة بن جندب، وقد مر ذكرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والحسين بن محمد الزارع واللفظ له، قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب عقد التسبيح، أي عقد التسبيح بالأصابع، وذلك بأن يسبح في أصابع يمينه كما قد جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. فأورد فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح، أي يعقده بأصابعه صلى الله عليه وسلم، وفي أصابع يمينه كما جاء في بعض الأحاديث. وهذا يدلنا على أن السنة هو أن الإنسان يسبح بالأصابع ولا يسبح بغير ذلك من المسابح أو غيرها، وإنما التسبيح بالأصابع. ثم إن التسبيح بالأصابع بالإضافة إلى أنه قد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة، وهي أن أجزاء الإنسان تشهد يوم القيامة بما حصل منها من خير وشر، فالأيدي تشهد والأرجل تشهد والجلود تشهد، لأنه يحصل الختم على الأفواه وتشهد الأيدي، تشهد الأيدي والأرجل بما كان يعمل الناس، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. فالتسبيح بالأصابع فيه شهادة الأصابع والأيدي بما حصل منها من ذلك الذكر أو عقد التسبيح بها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبد الله الصنعاني،
أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري، ما خرج له البخاري ولم يخرج له أيضا أبو داود في السنن، وإنما خرج في كتابه القدر. والكتب التي ألفت في التي هي تهذيب الكمال وتهذيب التي هي الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وخلاصة التهذيب والتذهيب، كل هذه مبنية على أن التراجم أنما هي لرجال أصحاب الكتب الستة وليست لرجال الكتب الستة فقط، وإنما لرجال أصحابها، بمعنى أنه يذكر رجاله في غير السنن. وإن كان الأصل أو الأصل العمل إنما هو للكتب الستة، ولكن عندما ألفوا في تراجمها وسعوا الأمر حتى جعلوا ذلك شاملا لرجال أصحابها في كتبهم الأخرى، مثل أبو داود في كتاب القدر، يعني كما هنا في محمد بن عبد الأعلى الصنعاني خرج له أبو داود في كتاب القدر وما خرج له في السنن، فالرمز له قاف دال أي أبو داود في كتاب القدر. أما الكتاب الذي هو خاص برجال الكتب الستة ولا يتعلق بالكتب بالرجال الآخرين الذين خرج لهم في غيرها، فذلك كتاب الكاشف للذهبي. كتاب الكاشف للذهبي هو الذي اقتصر على رجال الكتب الستة، ليس رجال أصحاب الكتب الستة كما في تهذيب الكمال وفروعه، وإنما هو خاص بالكتب، مثل كتاب القدر لأبي داود ما يأتي، يعني مثل محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ما يأتي ذكره في الكاشف، لأنه إنما اقتصر على رجال الكتب وليس مراده رجال أصحاب الكتب. فكتاب الكاشف هو الذي اشتمل على تراجم الكتب الستة الذين جاء ذكرهم في الكتب الستة، ومن جاء في جاء ذكرهم في الكتب الأخرى مثل أدب المفرد البخاري والقراءة خلف الإمام وغيرها وخلق أفعال العباد وغيرها، فالرجال الذين يأتون فيها لا يأتي لهم ذكر في الكاشف، وإنما الكاشف مقتصر على رجال الكتب الستة. هذا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وحسين ابن محمد وحسين محمد الزارع، وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال النسائي واللفظ له، لأنه لما ذكر الشيخين عين من له اللفظ منهم، وهو أن اللفظ للأخير، وهو أن اللفظ للأخير، فقال واللفظ له أي لحسين بن محمد الزارع، اللفظ له يعني ليس اللفظ لمحمد بن عبد الله الصنعاني الأول وإنما هو للثاني، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور. وهذه طريقة النسائي رحمه الله، أنه يذكر من له اللفظ أو ينص على من له اللفظ يعني غالبا، وكذلك الإمام مسلم كثيرا ما ينص على من له اللفظ، لأنه يذكر الحديث عن عدة مشايخ ولكن يعين له من له اللفظ منهم. أما البخاري رحمه الله فإنه لا يعين من له اللفظ، ولكنه إذا ذكر شيخين من شيوخه يروي عنهما فإن اصطلاحه والذي عرف بالاستقراء من صنيعه أنه يكون للثاني منهما، يكون للثاني منهما. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وقد عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين من مشايخه فإن اللفظ يكون للثاني منهما، وذلك أنه يذكر حديث الأول في موضع آخر من الصحيح يأتي به في باب من الأبواب ليستشهد به أو ليستدل به، ويكون لفظه مغايرا لللفظ المذكور الذي ذكر مع غيره، فاللفظ هو للثاني منهما. وقد ذكر الحافظ بن حجر هذه الفائدة في شرح حديث جابر بن عبد الله في حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى آخر الحديث. فإنه عند الكلام على هذا الحديث ذكر هذه القاعدة، ذكر ابن حجر هذه القاعدة للبخاري، وهو أنه عندما يروي شيخين عن شيخين وهو ليس من عادته أن يبين له لفظ، لكن عرف بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ للثاني منهما، أي للشيخ الثاني من الشيخين المذكورين. فإذا طريقة النسائي أنه غالبا يسمي، ولكنه أحيانا لا يسمي، لكن ليس مضطردا أن له قاعدة بأنه يكون للأول أو يكون للثاني، ليس هذا يعني مضطرد. فأحيانا يكون اللفظ الأول وأحيانا يكون اللفظ للثاني، وإذا نص على من له اللفظ انتهى، عرف الذي له اللفظ. وحسين بن محمد الزارع واللفظ له
قال عثام بن علي.
عثام بن علي، عثام ابن علي، وهو ايش؟
صدوق
اخرج له البخاري والاربعه،
اخرجه في النسائي فقط.
نعم
النسائي فقط.
النسائي
نعم
نعم. عثام ابن علي اخرج له البخاري والاربعه، وهو صدوق اخرج له البخاري والاربعه. ايوه.
حدثنا الاعمش.
عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب يروي عن أبيه، وعطاء بن السائب هو أبو السائب، كنيته أبو السائب وأبوه السائب، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكنية ولم يذكر في النسب، فإن ذلك صواب وليس بتصحيح، لأن من لا يعرف أن كنية أبو السائب لو جاء عطاء أبو السائب يظن أن أبو مصحف عن ابن، لكن ليس بتصحيح ما دام أن الكنية موافقة لاسم الأب، فسواء جاء عطاء أبو السائب أو عطاء ابن السائب كل ذلك صواب ولا تصحيح في ذلك. فإذا فائدة معرفة هذا النوع الأمن من أن يظن التصحيح فيما لو اشتهر عند أحد بالنسب ولم يعرف الكنية فجاء ذكره مكنن ليس منسوب، بأن قيل عطاء أبو السائب يظن أن ابن صحفت وتحولت إلى أبو، وهذا هو فائدة معرفة هذا النوع. وهو ثقة في الكوفي، وهو ثقة وهو صدوق اختلط، وهو صدوق اختلط كما عرفنا ذلك من قبل. والطريقة في المختلط أنه إذا عرف من حدث عنه قبل الاختلاط فهذا تقبل روايته ولا يضر ولا تضر ولا يضر كونه مختلطا لأنه ما دام روي عنه قبل الاختلاط فهذا الأمر فيه واضح. وإنما الإشكال فيما إذا عرف أنه حدث عنه بعد الاختلاط أو جهل هل حدث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهذا لا يعول على روايته. ولكن إذا جاء ما يعضده ويؤيده ويساعده فإنه يتقوى بذلك، لأنه يتقوى بذلك إذا جاء شيء يعضده من الحديث. والأعمش لم أجد في ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر الأعمش في روايته قبل الاختلاط أو بعده، ولا أدري يعني لا أعلم الآن يعني حالة رواية الأعمش عن عطاء بن السائب هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكن بعض العلماء حسنوا حديثه وأثبتوه، ومنهم الألباني في كتابه صحيح السنن فإنه ذكر من قبيل ما هو ثابت وما هو مقبول، من قبيل ما هو ثابت وما هو مقبول. فيمكن أن يكون ذلك إما أنه عرف بأنه روى عنه قبل الاختلاط أو أنه لما يقويه ويساعده من الرواية الأخرى المتعلقة في عقد التسبيح بالأصابع. عن أبيه السائد بن مالك الثقفي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وعطاء بن السائب أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أبوه في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، وكذلك أبوه السائب بن مالك أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو من الصحابة الذين رووا الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس من السبعة الذين اشتهروا بالكثرة وفاقوا غيرهم في كثرة الحديث والذين سبق أن مر ذكرهم في الدروس الماضية. عبد الله بن عمرو كان مكثرا ولكنه ليس من السبعة الذين عرفوا بالكثرة الكاثرة، وقد جاء عن أبي هريرة ما يدل على إكثاره من الرواية، أي عبد الله بن عمرو، وذلك أنه كان يكتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكتبها. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان اعتماده على حفظه وليس كاتبا رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد ذكرت من اللطائف المتعلقة بعبد الله بن عمرو مع أبيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد له ابنه عبد الله هذا وعمره 13 سنة، عمره 13 سنة عندما ولد له ابنه عبد الله، أي أنه احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكرة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. أورد النسائي هذه الترجمة ومقصوده أنه لا تمسح الجبهة أو أنه يترك مسحها يعني ما علق بها من تراب بسبب أثر السجود أنه يترك ذلك بعد السلام. والحديث ليس بواضح الدلالة على الترجمة لكنه واضح الدلالة من حيث أنه لا يمسح في داخل الصلاة لا يمسح في الصلاة لأنه سلم وعلى وجهه أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه لو كان يمسحه ما بقي. لكن كونه انصرف وعلى وجهه أثر الماء والطين وهم يرونه لا يدل على تركه المسح وأنه تركه ولم يمسحه، وإنما عندما انصرف ولقيهم بوجهه عليه الصلاة والسلام بعدما استقبلهم وانصرف إليهم وانحرف إليهم كان أثر الماء والطين على وجهه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدل على ترك المسح وإنما يدل على حصول ذلك في الصلاة وأنه لم يمسح الصلاة. ولكن بعد التسليم ما يدل على أنه لا يمسح. نعم يمكن أنه في الفترة التي كان متجها إلى القبلة وهي مقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، نعم ما مسحه فبقي عليه. إذا كان مقصود من ذلك يعني هذه الفترة فهذا حاصل. أما إذا أريد به بعد ذلك وأنه يتركه ولا يمسحه فليس في ذلك دليل على الترك إلا إذا كان في مدة مقيدة مثل تلك المدة التي كان يبقى مستقبل القبلة وهي مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالحديث ليس بواضح الدلالة على الترك مطلقا ولكنه واضح الدلالة على الترك في الجملة من جهة أنه لما كان مستقبل القبلة ما مسح ولا والتفت إليهم وعلى وجه أثر الموطين عليه الصلاة والسلام. هذا هو هذه الترجمة وهذا هو استدلال النسائي رحمه الله على تلك الترجمة بهذا الحديث الطويل الذي جاء في آخره ذكر أثر الماء والطين على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الوسط من رمضان ثم إنه صار يعتكف العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الوسط ثم بعد ذلك لما كانت الليلة التي يخرج فيها وهي ليلة 21 لأن العشر آخرها ليلة 20 آخر العشر الوسط ليلة 20 لأن 21 من العشر الأواخر، فلما كان في ليلة 21 بقي ولم يخرج عليه الصلاة والسلام وخاطب الناس وقال أنني كنت أجاور أي أعتكف وأنه بدالي أن أعتكف العشر الأواخر فمن اعتكف معي فليمكث يعني فليبقى على اعتكافه في العشر الأواخر. ثم كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر فقط، ثم كان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر وكان يلتمس ليلة القدر ثم علم بأنها في العشر الأواخر فكان اقتصاره في الاعتكاف على العشر الأواخر. وقال عليه الصلاة والسلام إنني كنت ريت هذه الليلة هي ليلة القدر، والمراد بالليلة يعني العهد لأن ما قال ليلة القدر ولكن هنا المراد به العهد الذهني الليلة أي ليلة القدر لأن المقصود بها شيء معهود في الأذهان، لأن ما تقدم ليلة القدر ذكر فالمراد به العهد الذهني الألف واللام للعهد الذهني أي الليلة المعهودة في الأذهان وهي ليلة القدر. ويأتي العهد يكون ذكريا فيما إذا تقدم مذكور ثم جاءت ال بعدها لترجع إلى المتقدم مثل قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فكلمة الرسول ترجع إلى رسولا التي قبلها, فهذا يقول لعهد ذكري, عهد ذكري يعني يرجع إلى مذكور في الكلام. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الألف واللام هذه للعهد الذكري ترجع إلى رسولا المتقدمة. وأما إذا لم يتقدم شيء مثل هذا الموضع الذي معنا هذه الليلة, أي ليلة القدر, يعني شيء معهود في الأذهان, ليلة القدر كان يتحراها أو يأمل أن يحصلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنني أريت هذه الليلة وإني أنسيتها, يعني أخبر عنها ثم إنه أنسيها. ثم قال ورأيت يعني أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين, أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين, يعني رأى في المنام عليه الصلاة والسلام أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين. فحصل مطر في تلك الليلة, ليلة 21, فوقف المسجد على مصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فابتل, وكان يسجد وعندما يسجد عليه الصلاة والسلام يعلق الماء والطين في جبهته, فانصرف إلى الناس من مصلاه وعلى وجهه وعلى وجهه أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام, وعلى وجهه أثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك الليلة أو تلك السنة ليلة القدر ليلة 21, لأنها مطابقة للرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن ليلة القدر تتنقل, وأنها ليست ثابتة في ليلة معينة لا تتقدم ولا تتأخر, هي في العشر الأواخر, هي في العشر الأواخر, وفي الأوتار أرجى, وفي ليلة 27 أرجى من غيرها, لكن لا يقطع بأنها هي هذه الليلة بعينها. ثم هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أنها ترجى في كل وتر, وما جاء من أن ليلة القدر أنها أرجاها اللي في 27 أرجى الليالي, وأنه حصل في تلك السنة أنها في ليلة 21, هذا يدل على أن ليلة القدر تتنقل, ولكنها في العشر ما تخرج عنها, ما تخرج عن العشر, ولكنها لا تكون ثابتة دائما وأبدا على ليلة واحدة لا تتقدم عنها ولا تتأخر عنها, بل تتنقل, لأن هذا الحديث الذي حصل أو هذه السنة التي وقع فيها ليلة 21 مع حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريها في العشر الأواخر وفي أوتار العشر الأواخر, وكذلك يعني جاء في ليلة 27 آثار عليها بخصوصها, لا يقطع بشيء من الليالي, ولكن بعضها يكون أرجى من بعض, ولكنها كما ذكرت تتنقل لدلالة هذا الحديث الذي معنا, هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي كان أريها, وأنه كان يسجد في صبيحتها في ماء وطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
طيبة بن سعيد.
نعم
طيبة بن سعيد
في آخره, في آخر حديث,
آخر حديث, فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح.
أيوة.
ووجهه ممتل من طين النمان.
أيوة. نعم. حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وبلخ هي من أكبر مدن خراسان, من أكبر مدن خراسان بلخ. بغلان التي ينتسب إليها قتيبة بن سعيد هي قرية من قرى بلخ, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وكانت وفاته سنة 240 وولادته سنة 150, عمره 90 سنة, فعمر وأدرك المتقدمين, لأنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي, ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة وهي سنة 150, والشافعي توفي سنة 204, وعاش قتيبة بعد الشافعي 36 سنة, فعمره 90 سنة، ولهذا أدرك المتقدمين، أدرك المتقدمين. وهكذا يكون التفاوت بين الطبقات، يعني وأنه يعني أحيانا يقصر الإسناد بسبب يعني كون الإنسان يعني تطول حياته فيدرك يعني ما لم يدركه غيره، ويقل الإسناد، يقل عدد رجاله بسبب يعني كونه يعمر يعني بعضهم فيدرك المتقدمين، فيدرك المتقدمين. مثل ما حصل البخاري رحمة الله عليه، توفي 256 وقد حصل في صحيحه مقدار 22 حديثا كلها ثلاثيات بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. يعني وهذا يحصل يعني بمثل هذا، يعني شخص يكون عمره طويل فيدرك المتقدمين ثم يعني يعمر ويدركه يعني من بعده فيقل رجال الإسناد، وأحيانا يطول يعني تكثر الرواة في الإسناد حتى يبلغ عند البخاري إلى 8 كثيرا وإلى 9 يعني في بعض الأحيان 9 أشخاص، يعني يتضاعف مرتين يعني من 3 إلى 9. وهذا يعني أما يعني تعاقب الرواة وتتابعهم، وقد يكونون في طبقة واحدة 3، يعني في طبقة التابعين يكون 3 أشخاص وطبقة الصحابة يكون 2، وهكذا. فقتيبة بن سعيد ولد 155 وتوفي 240، يروي عن
بكر وهو ابن مضر.
حدثنا بكر بن مضر، بكر وهو ابن مضر، وبكر هو ابن مضر، كلمة هو ابن مضر هذه قالها من دون قتيبة بن سعيد، إما النسائي أو من دون النسائي، إما النسائي أو من دون النسائي. ولا يقولها قتيبة، لأن قتيبة يعني يذكر شيخه كما يريد، ولا يحتاج إلى أن يقول هو، لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إليها الذي دونه، عندما يأتي الإسناد يشوف يعني فيه كلمة شخص ذكر باسمه فقط فيريد أن يوضحه حتى لا يلتبس بغيره، فيأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني، يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. وهذه ما عناية المحدثين ودقتهم في الرواية وفي ذكر وفي الأمانة، وأن الواحد يعني لا يزيد على كلام غيره، بحيث إذا ذكر التلميذ شيخه بلفظ بكلمة واحدة الذي بعده إذا أراد أن يوضح يقول هو من فلان أو يعني ابن فلان. وبكر بن مضر خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، بكر بن مضر ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن الهاد،
ها؟
عن ابن الهاد،
عن ابن الهاد، عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم،
عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار، وهو من أوساط التابعين، هو من أوساط التابعين، هو الذي روى عنه البخاري أول حديث في صحيحه، لأن البخاري رحمه الله أول حديث في صحيح حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكر فيه 3 من التابعين، واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم، وهم علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، 3 من طبقة واحدة وهي طبقة التابعين، واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم. ومحمد بن إبراهيم هذا الذي معنا التيمي هو من أوساط التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه سابع الفقهاء السبعة، لأنه كما ذكرت في درس مضى الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة، في المدينة هم من التابعين واشتهروا بهذا اللقب الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة السبعة، ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، والسابع فيه ثلاث أقوال. فالمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع فقيل فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثلاثة أقوال في السابع وستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة. فإذا يأتي في بعض المسائل وهذه المسألة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة هؤلاء هم الفقهاء السبعة، إذا قيل الفقهاء السبعة في كتب الفقه فالمراد بهم هؤلاء السبعة في عصر التابعين، هؤلاء السبعة في هذه المدينة في عصر التابعين. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في أوله الذين عرفوا بالفتوى في مختلف الأقطار في مكة والمدينة والبصرة والكوفة والنصر والشام، ذكر الذين اشتهروا بالفتوى في يعني زمن الصحابة وزمن التابعين، وذكر جملة، ولما جاء عند المدينة وذكر جملة من فقهائها ذكر الفقهاء السبعة، ذكر الفقهاء السبعة وذكر بيتين من الشعر يشتمل الثاني منهما على هؤلاء السبعة. والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على أحد الأقوال، وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة في البيت الثاني هم الفقهاء السبعة، والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. عن
أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية إذا والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس.
ثم ورد النسائي قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم.
نعم،
قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. أورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداة أو صلى الصبح قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته بقي مستقبلا القبلة مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه، ثم ينصرف إلى أصحابه. إذن يكون المقصود من ذلك أنه ليس على الهيئة التي هو عليها وهو في الصلاة، ليس على الهيئة يعني أنه مستقبل القبلة، لأنه كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول كذا وكذا، يعني لا يقعد مستقبل القبلة، ثم يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم ويستدبر القبلة, يستقبل المأمومين ويستدبر القبلة. وإذا فما جاء في الحديث من ذكر أنه لا يقعد في مصلاه إلا مقدار كذا يعني معناه أنه يتجه إلى جهة القبلة, وهذا الحديث الذي معنا يعني معناه أنه يكون في مصلاه وإن كان ليس على الهيئة التي كان عليها وهو في الصلاة, ليس على الهيئة التي هو عليها وهو في الصلاة.
طيبة بن سعيد
والحديث إيش؟
طيبة بن سعيد
يقول نسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن أبي الأحوص.
أبي الأحوص
عن أبي الأحوص وهو سلام ابن سليم الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته ومعرفة المشهورين بالكنى يعني مع معرفة أسمائهم وأنسابهم هذه مهمة لأن فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين كما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته أخرى فقد يظن هذا غير هذا, ولكن إذا عرف أن هذه الكنية لفلان فسواء جاء باسمه أو جاء في كنية بكنيته لا يلتبس على من له علم ومعرفة بهذا الأمر. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم, سلام ابن سليم وهو ثقة مسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسلام بن سليم توفي سنة 179 وهي السنة التي مات فيها الإمام مالك 179. وقتيبة بن سعيد ولد سنة 150 كما عرفنا, معناه أنه أدرك 29 يعني من حياة أبي الأحوص, لأن قتيبة عمر فأدرك المتقدمين يعني أدرك الإمام مالك وأدرك من قبل الإمام مالك وأدرك أبو الأحوص فأدرك يعني 29 من حياة أبو الأحوص, يعني أبو الأحوص في آخر حياته وهذا في أول حياته فأدرك 29 منها, يعني في آخر حياة أبو الأحوص أدرك قتيبة بن سعيد 29 فيروي عنه يعني فكما قلت يعني هنا يحصل تفاوت في الطبقات والتقدم والتأخر في الطبقات.
عن سماك بن حرب
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن جابر
بن سمرة بن جنادة وهو صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن سمرة من طريق أخرى وهو أطول من الطريق الأولى, وذلك أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قيل له أنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس وأصحابه
يتحدث أصحابه
وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مما يحصل منهم. وهذا يدلنا على ما ترجم له النسائي من حيث الجلوس في المصلى حتى طلوع الشمس, ويدل أيضا على أن 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 التحدث في المسجد في الأمور الماضية التي فيها عبر وعظات وتحدث الصحابة فيما كان في أمور الجاهلية وما كانوا عليه من التفرق ما كانوا عليه من الضلال، ثم بعث الله فيهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيتذكرون ما هم فيه من الضلال وما هم فيه من الانحراف، ثم ما من الله تعالى به عليهم من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، فيتذكرون نعم الله عز وجل وفضله عليهم وتلك النعمة العظمى التي هي أعظم النعم وهي نعمة الإسلام، وأن الله تعالى أنقذهم مما كانوا فيه من أمور الجاهلية وهداهم الله عز وجل للصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينشدون الشعر والذي فيه النصائح وفيه العبر والعظات وفيه الفوائد وليس فيه أمور لا تصلح ولا تنبغي، فهذا يدلنا على جواز مثل ذلك وعلى جواز إنشاد الشعر في المسجد، ولكنه الشعر الذي يكون فيه خير وفيه نصح وتوجيه وإرشاد وفيه عبر وعظات وفيه إرشاد إلى الخير وفيه حكم وأمور ترغب. ومن المعلوم أن الاشتغال في المسجد بقراءة القرآن ولكن مثل ذلك هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لا بأس به، ولكن كما هو معلوم غيره أولى منه، يعني قراءة القرآن أولى من الاشتغال بالشعر ومن إنشاد الشعر، لكن الحديث يدل على جواز ذلك. وقد والشعر إذا شغل عن غيره فهو مذموم ولو كان يعني شيئا محمودا وشيئا حسنا، لهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. لا شك أنه ليس المقصود بالشعر هنا الشعر المذموم أو الشعر القبيح، لأن الشعر القبيح لو كان بيتا واحدا يعني فهو قبيح ومذموم، ما هو يمتلئ جوفه ويعني يكون كثير عنده شعر كثير من هذا القبيح. البيت الواحد نفسه هو سيء إذا كان عند الإنسان وإذا كان يعتني به الإنسان ويتحدث به الإنسان ويعجب الإنسان، إذا كان قبيحا بيت واحد من الشعر هو سيء مذموم، لكن المقصود من ذلك الذي هو غير مذموم إذا أدى إلى ما إلى ما إلى إلى الشغل عما هو خير أو الاشتغال عما هو خير، الاشتغال عما هو خير، لكن إذا حصل في بعض الأحيان لا بأس بذلك. وحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الشعر الذي كان يدافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان فيه يهجو المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الفعل الذي فعلوه وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عليه دل على جوازه، وهذا من قبيل الإقرار، لأن السنة قول وفعل وتقرير، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وهذا مثال للتقرير لأنهم كانوا يتحدثون وينشدون والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويتبسم ولم ينكر عليه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل، فهو لما أقرهم علم أنه جائز وأنه سائغ وأنه لا بأس به. وإسناد الحديث
أحمد بن سليمان،
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
يحيى بن آدم
قال أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة فاضل مصنف من كتبه كتاب الخراج وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا زهير
حدثنا زهير وهو بن معاوية، زهير بن معاوية الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وذكر آخر
قال وذكر آخر يعني مع زهير، وذكر آخر مع زهير يعني الذي ذكر هو التلميذ الذي هو
يحيى بن آدم
يعني يحيى بن آدم ذكر آخر يعني مع زهير ولكنه الذي دونه ما يعني الذي دونه ما ذكر هذا الآخر ما سماه، لكن كما أشرت من قبل مثل ذلك لا يؤثر، لأن هذا إبهام، إبهام غير مؤثر، لأن الإسناد ما بني على المبهم بل مبني على المظهر الذي ذكر وهو زهير والاعتماد عليه، وذلك الآخر سواء كان يعني ثقة أو ضعيف لا يؤثر، الحكم على المذكور الذي هو زهير بن معاوية
عن سماك بن حرب،
عن سماك بن حرب عن سمرة بن جندب، وقد مر ذكرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.